والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم المبارك بإذن الله وهذا البلد الأمين. وقد مر الحديث كثيرا بحمد الله عن ولاية عن البيت حتى انتهينا إلى ذكر مكة في القرآن. لقاء اليوم يحمل عنوان الركن الخامس. المسلمون متفقون على أن حديث جبريل أصل عظيم من أصول دينهم، فجبرائيل عليه السلام ملك مقرب، كان أول من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، نزل عليه بالوحي وبالقرآن العظيم اقرأ في الخبر المعروف، ثم تكاثر تردده، كثر تردده على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلد القرآن ذكر هذا الملك المبارك. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالمعلم جبريل والمعلم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الملك توخى طرائق كثيرة حتى يفقه الناس أمر دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا عليه الصلاة والسلام يسأل، فيسأل جبريل فيجيبه جبريل، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما أجابه جبريل، وهذا الغالب، وينزل بالقرآن وهذا الأغلب. لكنه ذات يوم قدم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم حافون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى النبي فوضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إليه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل مجيبا: صدقت. قال عمر وكان حاضرا: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه، كأنه يعلم الإجابة من قبل، لأن الصحابة حينها لم يكن يعلمون أن هذا جبريل، فقد جاء في صورة رجل تام الخلقة شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، بمعنى ما ينبغي أن يسود مسود وما ينبغي أن يبيض مبيض، ولا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، فجمع ما لا يجتمع لأنه ملك. فبدأ بالأمور القلبية التي تبنى عليها أعمال الجوارح الظاهرة، فسأل عن الإيمان، فكان الجواب النبوي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الست، يطلق الإيمان على من جاء بها. ثم قال جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يمكن أن يسمى أحد مسلما ما لم يشهد لله بالوحدانية وللرسول بالبلاغ. نبينا صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال في أضحيته التي ضحى بها عن أمته، قال: وهذا عمن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ، يخاطب ربه، وهذا من معاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المؤمن المسلم الحق يؤمن أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، ولا يمكن أن يصرف شيئا من العبادة ولو مثقال ذرة ولو برهة من الدهر إلى أحد غير الله، ويعلم أن الله عز وجل قال في حق أنبيائه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فغيرهم من باب أولى. ويشهد المؤمن أن محمد رسول الله، وأن الله عز وجل اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى محمدا من بني هاشم. فختم به النبوات وأتم به الرسالات، وأنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فكل مؤمن يشهد بهذا ويشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم. ثم ذكر بقية الأركان وهي خمس، فذكر الشهادتين ثم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. والصلاة أعظم ما تعبدنا الله عز وجل به من العبادات، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ليلة المعراج في السماوات العلى، ولم يأتي بها جبريل إلى الأرض كبقية الفرائض، وقد ذكرها الله عز وجل في مواضع كثر، وهي دأب النبيين قبلنا، حتى لما دعا الخليل قال رب اجعلني مقيم الصلاة، ثم قال وأن تؤتي الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، فكما تعبدنا الله بأعمال الجوارح تعبدنا الله بالإنفاق من الأموال، ولم يكن الله جل وعلا إلى أحد من الخلق أين تذهب زكاة أموالنا، فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الثمانية المذكورين في الآية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا جبريل وأن تصوم رمضان، هذا معنى ذلك أن جبريل جاء بعد السنة الثانية أو حتى بعد السنة الثامنة، لأنه قال له أن تصوم رمضان، وهذا خلده القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا الدليل على صوم رمضان من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم هنا وأن تصوم رمضان. ثم قال الركن الخامس الذي نحن بصدد الحديث عنه، قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحج إلى أين؟ إلى البيت، ولا يحج إلى غير البيت، لا يحج إلى غير البيت. كل ما تراه، كل ما تشاهده، كل ما تسمع عنه من قبور أو أضرحة أو مشاهد أو أيا كان اسمها، أيا كان المقبور فيها، أيا كان الموؤود فيها، المفقود فيها مفقودا أو موؤودا أو مقبورا، أيا كان حاله، أيا كان صلاحه، كان رجلا، كان امرأة، كان تقيا، كان شقيا، كان نقيا، كان سعيدا، أيا كان حاله، لم يتعبدنا الله عز وجل طرفة عين أن نأتي مكانه ومقامه وضريحه وأن نطوف حوله وأن ندعو أو نتضرع الله عز وجل عنده. هذا لا يكون إلا إلى البيت العتيق، لا يكون إلا إلى البيت العتيق. قال عليه الصلاة والسلام وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيل، أي بيت؟ ما استقر في الأذهان أنه بيت الله، الدماء من الهدي تنحر عنده ثم محلها إلى البيت العتيق، الطواف لا يكون إلا عنده وليطوفوا بالبيت العتيق، الحج لا يكون إلا إليه ولله على الناس حج البيت. لا يعقل أن أحدا رزق الإيمان، رزق الإسلام، عرف القرآن وعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بقلبه أو بجوارحه إلى ضريح أحد، إلى مشهد أحد، إلى مقابر أحد، وهو يعلم أن الله لم يتعبدنا بذلك طرفة عين. والمقصود قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذه الاستطاعة تختلف من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان، من حال إلى حال، من شخص إلى شخص، كل أحد أدرى بنفسه إن كان لديه القدرة على أن يأتي البيت فلا ينبغي له البتة أن يترك الحج، لأن الحج الركن الخامس من أركان ديننا الحنيف، يدل عليه عضدا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا أمر يجب أن يخلد في القلوب وتعرفه النفوس. رتب الله على الحج أمورا عظيمة كما جاءت الحديث: الصيام جنة والصدقة برهان والصلاة نور. جاء الحديث عن الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الآن لما يقول عليه الصلاة والسلام رجع، رجع من أين؟ رجع من الحج كيوم ولدته أمه. ولدتنا أمنا صغارا، نحن لا نعود من الحج صغارا، ولدتنا أمنا عرايا، ونحن لا نعود من الحج عرايا، ولدتنا أمهاتنا لا نتكلم لا نتحدث، ونحن لا نعود من الحج لا نتكلم ولا نتحدث، ولدتنا أمهاتنا ولا ذنب علينا. هذا الذي يمكن أن يقع، أن يعود الإنسان ولا ذنب عليه البتة، يعود خاليا من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما ولدتنا أمهاتنا لم يكن قدم التكليف قد جرى علينا. الله عز وجل هدانا النجدين على القول أنهما الثديين، وعلم هدانا كيف نطعم كيف نشرب، رزق الرقة في قلوب آبائنا وأمهاتنا حتى ننشأ. كنا ضعفاء أجنة ثم أصبحنا مولودا ثم نشأنا وترعرعنا، كل ذلك برحمة من الله عز وجل وفضل. وما كان الله ليكتب علينا ذنوبا آنذاك. فمن حج البيت وأراد بالحج وجه الله عز وجل وحده لم يحج رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، وهو في حجه متلبس بالسكينة، قائم بحق الله، معظما حرمات الله، كافا لسانه، كافا يده، كافا بصره، كافا سمعه عن كل ما حرم الله، كثير الاستغفار، جهير بالتلبية، يتوخى السنة ما أمكن، يتوخى طيب المطعم، طيب المشرب، طيب الزاد، طيب المال، طيب الإنفاق، حتى يعود كيوم ولدته أمه. هذا العمل الذي يخلد، هذا العمل الذي يرجع، هذا الفوز الذي ينال، هذا من عطاء الله، فضله، إحسانه، ليس كل أحد يؤتاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في حديث آخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لما ذكر الكفارات، الصلاة إلى الصلاة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن من الذنوب، ثم استثنى الحج عن ذلك كله فقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكما أن الهجرة تهدم ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله، كذلك الحج برحمة الله وفضله يهدم ما قبله من الذنوب والخطايا والآثام. وهذا لا يتأتى في كل عمل، فإنه من أرجى الأعمال وأفضلها وأزكاها عند الله، أن الإنسان يطرح راحته، سعادته، ينفق من ماله، يتوخى بيت ربه، يحمل في قلبه، في طيات فؤاده، نية صالحة تريد ما عند الله من الثواب. لا بد من استصحاب هذا. وأنت غاد إلى البيت ستجد الكثير من الطرائق التي تحاول يسعى الشيطان من خلالها أن يحيد بك عن طريق الله. فالله الله في نفسك، راقب ربك في هذا الركن العظيم الذي بني الإسلام عليه، أحد الأركان الخمسة التي بني عليها ديننا الحنيف. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحج له أركان وله واجبات وله سنن، سيأتي التفصيل عنها فيما سيتبع من لقاءات، لكن من حيث الإجمال، أول أركانه النية، أي نية الدخول في النسك، ثم الوقوف بعرفة لقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة لقول الله جل وعلا: وليطوف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة عند جمهور العلماء. وبعض العلماء لا يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركنا، لكن جماهير أهل العلم وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأدلة على أنه ركن رابع من أركان الحج. غير ذلك يسمى واجبات. لكن الإنسان وإن نظر إلى أقوال الفقهاء هذه أن هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة، إنما يلجأ إليها لو قدر أنه سهى أو أخطأ في أحدها، لكن لا ينظر إليها على تركها وإهمالها والزهد فيها، فهذا لا ينبغي فعله، لأنك أنت تريد بهذا الحج أن تصل إلى مقصودك من رحمة مولاك وفضله تبارك وتعالى عليك. كذلك ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الدعاء لب الحج وأعظمه، ولهذا شرع في مواطن كثيرة في الحج، وأعظم الدعاء ما يكون يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن المواطن التي تأكد عندها الدعاء عند الصفا والمروة، عند كل شوط، وبعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق، ولا دعاء بعد جمرة العقبة. فهذه مواطن يعظم فيها دعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به، وأعظمه ما كان وما سيكون يوم عرفة، وسيأتي إن شاء الله عنه التفصيل في الحديث عنه بإذن الله تعالى. هذا أيها المباركون الركن الخامس من أركان ديننا الحنيف. فحجة الفريضة، حجة الإسلام، لا بد منها لكل من بلغ. كلما كان الإنسان مبادرا إليها قائما بها كان ذلك أبرأ لذمته وأزكى لعمله وأنقى وأتقى له عند ربه وأعظم سؤددا له في أعماله يوم يلقى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. إبراهيم خليل الله أول من نادى بالحج في ظاهر القرآن، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قدم الله عز وجل من يمشي على من يركب، فهل هذا التقديم دليلة فضل أو غير ذلك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء بناء على مسألة أصولية، وهي أن بعض فعله صلى الله عليه وسلم تأكد أنه ما فعله إلا تشريعا فهذا يتبع فيه، وبعض فعله صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا جبلة فهذا لا يعد من الملة، وبعض فعله تردد عند الفقهاء هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا أم فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة. من ذلك حجه صلى الله عليه وسلم، فقد حج صلى الله عليه وسلم راكبا، فهل كان يركب تشريعا على أن الركوب أفضل، أم أنه جعل الحج كأي سفر من أسفاره فركب لأن الجبلة في السفر أنه يركب صلوات الله وسلامه عليه، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. ثم ذكر الناظم تردد الفقهاء في حجه فقال في منظومته: كالحج راكبا وضجعة الفجر. هذه اختلف فيها، ضجعة الفجر وحجه صلى الله عليه وسلم راكبا هل فعله جبلة أو فعله تشريعا، لكن الآية القرآنية قدمت من يمشي على من يركب. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جمع راجل أي من يمشي على رجليه، وعلى كل ضامر، ما ضمر ما ضعف وهزل من الدواب لبعدها عن مكة ولأن السفر توالى عليها. فقال الله عز وجل: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذن خليل الله أول من نادى بالحج، وأهل التاريخ أهل الشراح يقولون إنه لما قال عليه السلام: أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوا إليه، أجابه من في أرحام النساء وأصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك. فقالوا: كل إنسان أجاب على قدر ما كتب الله له من حج. من كتب الله له أن يحج مرة قال لبيك اللهم لبيك، ومن كتب الله له أن يحج مرتين قالها مرتين، ومن كتب الله له أن يحج 40 حجة قالها 40 مرة. ويروى أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى رحمة واسعة أحد أعيان السلف وعلمائهم حج 70 حجة، وهذه منقبة جليلة عظيمة أن مسلما يقف في عرفات 70 سنة. ولذلك خلد الله عز وجل ذكر هذا الإمام، وقد قيل في وصفه أنه يوم مات كان أرضى الناس للناس. عطاء يوم مات كان أرضى الناس للناس. وقد دخل يوما على هشام بن عبد الملك وأخذ هشام يسأله وهو يجيبه ويوصي أمير المؤمنين بأهل الثغور وبأهل الحرمين وبغيرهم من ضعفاء المسلمين وبعامة المسلمين، ثم خرج من عند هشام ولم يشرب قطرة ماء. فلما كان سعيه في حقوق الضعفاء والمساكين ومن غاب ذكرهم عن أمير المؤمنين، خلد الله عز وجل ذكره يوم أن عرف ماذا يقول لمن ولاه الله عز وجل أمره في سمع وطاعة وتؤدى مع كمال النصح والشفقة على أهل الإسلام. المراد من هذا الاستطراد في قضية هذا الركن العظيم الذي تعبدنا الله عز وجل به وجعله مكفرا للذنوب، مذهبا للخطايا، مقربا إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فمن عزم على الحج منكم فليختر أطيب ماله وليعقد الأمر بنية صالحة خالصة لا يريد بحجه إلا وجه الله وابتغاء من ما عنده، ثم يسأل الله عز وجل التوفيق، يلح على ربه أن يجعلها حجة مبرورة، يكثر من الدعاء قبل الحج أن يوفقه الله في حجه، أن ييسر له الطريق، أن يعينه بالرفقة الصالحة، أن يعيذه من همزات الشياطين، أن يخلص نيته، أن يصلح عمله. كل ما كان الإنسان يستجدي رحمة ربه يجدها أمامه. ومن رحمة الله أن يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح. ولو قلت عند فراقك للبيت بعد الحج اللهم لا تجعله آخر العهد بي لكان خيرا، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.